بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. تقدم معنا أن قوله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فيه قراءتان: فواحدة بالنصب على معنى فانكحوا واحدة، وقرئ فواحدة بالرفع. قال ابن الجوزي: المعنى فواحدة تقنع. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أدنى أي أقرب. وفي معنى تعولوا ثلاثة أقوال: أحدها تميلوا، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميلوا. وهذا مروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وإبراهيم وقتادة والسدي ومقاتل والفراء. ألا تعولوا أي ألا تميلوا، ذلك أدنى، ذلك أي هذا الحكم من الاقتصار على واحدة عند الخوف من عدم العدل أو ملك اليمين، أقرب لعدم الميل. وقال أبو مالك وأبو عبيد: تجوروا أدنى ألا تجوروا، وهذا يقارب الأول، أن الميل عن الحق جور. ولهذا قال الزجاج وابن قتيبة: تجور وتميل بمعنى واحد. واستشهدوا عليه بقول بعض العرب لحاكم حكم بينه وبين خصمه: إنك والله تعول علي، أي تميل وتجور. إذن هذا المعنى الأول: ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميلوا ألا تجوروا. والثاني: ألا تضلوا، قاله مجاهد. ثالث: ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم. قاله ابن زيد ورواه أبو سليمان الدمشقي في تفسيره عن الشافعي، وهذا فيه نظر في معنى هذه الآية. قال ورده الزجاج فقال: جميع أهل اللغة يقولون هذا القول خطأ، لأن الواحدة يعولها، وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أربعة. نعم، هذا القول خطأ يعني من حيث المعنى. ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميل ألا تكثر عيالكم. طيب، وإذا وطئ من ملك اليمين 15 وأكثر من ذلك، هذا مدعاة لماذا؟ لكثرة العيال، والواحدة أيضا قد تكون ولودا، تكثر العيال من واحدة، فهذا القول فيه نظر. وابن كثير أيضا نظر فيه وسيأتي كلامه. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول: قال قوله قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، قال فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال بعضهم أدنى أن لا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقال الشاعر: فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل أي يفتقر. وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، وكذلك يخشى من تعداد السراري أي الجواري أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة التي منها: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، منها: بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، غير عائل يعني غير جائر، قال. وقاله شيئا عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير، فيه انقطاع مع صحة سنده. قال: وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أدهم دحيم، دحيم لقب، لقب يلقب به من اسمه عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن شعيب عن معمر، عن معمر بن محمد بن زيد، في بعض النسخ عمر، وثقه بن سعد وابن معين وأحمد، عن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك أدنى أن لا تعولوا، قالت: لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن ذكر جماعات من المفسرين أنهم قالوا لا تميلوا، لا تعولوا لا تميلوا. طيب، إذن شرع الله عز وجل الجواري حتى لا يقع الإنسان في الجور، وشرع الاقتصار على واحدة حتى لا يقع الإنسان في الجور. قال وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أولا في غريب القرآن في مادة عاول ذكر أن العول زيادة، والعول ترك النصفة بأخذ الزيادة. قال تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، ومنه عالت الفريضة إذا زادت في القسمة المسماة لأصحابها بالنص. والتعويل الاعتماد على الغير فيما يثقل، ومنه العول وهو ما يثقل من المصيبة. فإذا العول في اللغة مأخوذ من الزيادة ومن الثقل، والجور كذلك زيادة لأنه مجاوزة للحد وثقل. قال ومنه العيال، الواحد عيل لما فيه من الثقل، وعاله تحمل ثقل مؤنته. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وأعال إذا كثر عياله. أعال لو كانت تعيل أي تكثر عيالكم، أما تعول فمعناه تجور من الجور وهو زيادة عن الحق والقسطاس. وقوله صدقاتهن، قال الراغب وصداق المرأة وصداقها وصدقتها ما تعطى من مهرها. وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات جمع صدقة، ما تعطى من مهرها، ويقال له صداق وصداق وصدقة وصدقة. إذن المراد بالصدقات المراد المهر. وقوله نحلة، قال الراغب أنحله، يقال نحل ابنه كذا أي أعطاه عطية وأنحله. ومنه نحلت المرأة، قال تعالى صدقاتهن نحلة، والانتحال. طيب، إذن النحلة، قال وسمي الصداق بها حيث إنه لا يجب في مقابلته أكثر من تمتع دون عوض مالي. وكذلك عطية الرجل ابنه يقال نحل ابنه كذا وأنحله، ومنه نحلت المرأة نحلت المرأة. قال تعالى صدقاتهن نحلة. إذن المراد بالنحلة على هذا العطية. قال ابن كثير رحمه الله قبل هذا قال ابن الجوزي قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اختلفوا في من خوطب بهذا على قولين، من المخاطب أن يعطي المرأة الصداق على قولين، أحدهما أنهم الأزواج وهو قول الجمهور، والثاني أنهم الأولياء. طيب لماذا أمر الأولياء بإعطاء النساء صدقاتهن؟ لأنه قد يستأثر به دونها ولا يعطيها أو ينقص من حقها فنهوا عن ذلك. وقيل أمر الأولياء بأن يعطوا النساء الصدقات والمهر ردا لما اشتهر عن العرب من ماذا؟ من الشغار الذي هو الزواج من دون مهر. واضح؟ إذن من المخاطب؟ من المخاطب؟ قولان، القول الأول قول الجمهور وهو أن المخاطب الأزواج مخاطبون بإعطاء النساء. القول الثاني أن المخاطب أولياء النساء، أبوها الذي عقد لها أو أخوها إن لم يكن هناك أب أو نحو ذلك. وما معنى أن يؤمر الأولياء بإعطاء النساء المهور؟ على معنيين، أول ألا يستأثر به دونها فهو مالها ومهرها، والثاني ألا يزوجها من دون مهر، يقول زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ولا مهر بينهما على شغار الجاهلية فنهوا عن ذلك. ونحلة، قال ابن الجوزي في قوله نحلة أربعة أقوال، حدها أنها بمعنى الفريضة قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، والثاني أنها الهبة والعطية قاله الفراء. قال ابن الأنباري كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النساء شيئا من مهورهن، فلما فرض الله لهن المهر كان نحلة من الله أي هبة للنساء فرضا على الرجال. وقال الزجاج هو هبة من الله للنساء. قال القاضي أبو يعلى وقيل إنما سمي المهر نحلة لأن الزوج لا يملك بدله شيئا، لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة، ألا ترى أنها لو وطئت بالشبهة كان المهر لها دون الزوج؟ وإنما الذي يستحقه الزوج الاستباحة لا الملك. طيب القول الثالث في معنى النحلة أنها العطية بطيب نفس، أي أمهرها بطيبة نفس، فكأنه قال لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون، قاله أبو عبيدة. والرابع أن النحلة الديانة، فتقديره وآتوا النساء صدقاتهن ديانة، يقال فلان ينتحل كذا أي يدين به، ذكره الزجاج عن بعض العلماء. قال ابن كثير النحلة المهر، وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة بن جريج نحلة أي فريضة. فريضة زاد ابن جريج فريضة مسمى. قال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، هات النساء صدقاتهن. نحلة مهر واجب للمرأة. لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، قول ابن زيد. ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق، أي أن يقول سميه من دون أن يعطي. ومضمون كلامهم قال ابن كثير أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك. حطونا إعراب القرآن. وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي المرأة التي تتزوج بها إذا طابت نفسها لك بشيء. وقوله فإن طبن لكم، الخطاب لمن الخطاب؟ إذا طابت لمن؟ من قلبها لمن؟ الزوج. هذا القول الأول قول الجمهور. وقيل للأولياء تطيب نفسها بأن تعطي أباها شيئا من مهرها، أمها بأن تعطي أمها شهرا من شيئا من مهرها. قال ابن الجوزي رحمه الله قال وفي لكم قولان، أحدهما أنه يعني الأزواج والثاني الأولياء. الأول قول الجمهور فإن طبن لكم عن شيء منه، منه الضمير في منه يعود على من؟ يعود على الصداق. وقيل منه أي من ذلك الذي طابت نفسها لك به من صداق وغيره، من أي شيء صداق وغيره طابت نفسها أن تعطيك، وظاهر الآية أنه من الصداق. فكلوه هنيئا مريئا، ويجوز إذن الهاء عائدة على الصداق. ويجوز أن يكون هل منه، فإن طبن لكم عن شيء منه، هل المراد التبعيض عن شيء منه يعني من جزء من الصداق، أم يدخل في ذلك لو أعطتك الصداق كله؟ الظاهر الأول لأنه قال عن شيء، وذكر ابن الجوزي عن بعضهم أنه عن الزجاج أنه جعل من هذه بيانية للجنس وليست للتبعيض، وهذا القول فيه نظر، فإن الآية عن شيء منه ظاهرة في أن المقصود عن بعض. وقوله نفسا طيبنا لكم عن شيء منه نفسا، ما يعرب نفسا؟ تمييز. نفسا ماذا إعرابها؟ إعرابها تمييز، المعنى طابت أنفسهن. فكلوه هنيئا مريئا، ما هو الهنيء؟ قال ابن الجوزي فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه ما تؤمن عاقبته، الهنيء ليست له عاقبة سيئة، تؤمن عاقبته. الثاني ما أعقب نفعا وشفاء. والثالث الهنيء الذي لا ينغصه شيء، طعام هنيء ما فيه ما ينغصه. والمريء يقال مريء الطعام إذا انهضم وحمدت عاقبته. إذن الهنيء الذي يعقب نفعا وشفاء ولا ينغصه شيء هنيء، والمريء الذي يستمرأ وينهضم وتحمد عاقبته، تحمد عاقبته هنيئا مريئا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، بعد أن ذكر بعض الأحاديث المعلة فيها ضعف في مسألة ماذا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ذكر حديث علي. اسمع لهذا الحديث وقد سئلت عنه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، إلى هنا سند صحيح عن السدي، إن كان الصدوق فسند حسن إلى هنا، عن يعقوب ابن المغيرة ابن شعبة. هذا يقول المحقق لم يجد له ترجمة. عن علي رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك، فليبتع بها عسلا. تتبع الأشفياء الشفاء، تتبع الشفاء. فليبتع به عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. لكنه ماذا في سنده مجهول. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا قد تقدم بيانه. طيب، إذن هذا الحديث لم يثبت تتبع الأشفية يأخذ من امرأته 3 دراهم تطيب نفسها بها ويشتري عسلا وهو شفاء، ويأخذ من ماء السماء ثم يخلط به العسل فيشربه فيكون هنيئا مريئا شفاء مباركا. ما حاله؟ رواه ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه وفي سنده رجل مجهول، يعقوب بن المغيرة ابن شعبة، والله أعلم. ها؟ 3 دراهم في ذلك الزمن، ولو عمل بهذا سيأخذ منها ما يشتري به شيئا من عسل، ما يشتري به شيئا من العسل. لكن الحديث ماذا؟ لم يثبت، في سنده مجهول. طيب، وفي إعراب القرآن في قوله نحلة قال: أولا وآتوا النساء، آتوا فعل أمر والواو فاعل والنساء مفعول أول وصدقات مفعول ثاني منصوب على تنصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فهو مضاف والهاء مضاف إليه، والنون علامة الجمع علامة الإناث صدقاتهن. نحلة قال حال منصوبة من ضمير الفاعل الفاعل أي ناحلين، أو من النساء أي منحولات. نحلة أي ناحلين أي أنت معطين، نحلة أي معطين، ومنحولات أي معطى لهن. هذا على أن النحلة بمعنى العطاء، وعلى أنه بمعنى الفريضة. قال أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه ملاقيه في الاشتقاق، أي أنحلوهن صدقاتهن نحلة. هذا أيضا على أنه ماذا؟ في معنى العطاء. أما على القول بأنه بمعنى فريضة نعم، فيكون الحال على الحال في قوله ناحلين أو منحولات، ليست كذلك، ليست على معنى ناحلين ولا على معنى منحولات. في كتاب الدر للمصون قال في نصب نحلة أربعة أوجه. حدها أنها منصوبة على المصدر والعامل فيها الفعل قبلها لأن آتوهن بمعنى انحلوهن، هذا الذي هو مفعول مطلق ملاقي، وهو الذي يقال له المفعول المطلق المعنى الذي هو ليس من لفظه وإنما من معناه، مثل قعدت جلوسا. ثانيا أنها مصدر واقع موقع الحال، وفي صاحب الحال ثلاثة احتمالات. أحدها أنه الفاعل في فآتوهن أي آتوهن ناحلين. الثاني أنه المفعول الأول وهو النساء أي طيب منحولات. الثالث أنه المفعول الثاني وهو صدقاتهن أي منحولات. طيب على معنى صدقاتهن، طيب منحولات، طيب معطى صدقة معطى. الوجه الثالث هذا الذي لم يذكره صاحب الجدول، وهو يناسب القول الذي ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين أنه بمعنى فريضة، أنها مفعول من أجله إذا فسرت بمعنى شرعة وفريضة. الوجه الرابع انتصابها بإضمار فعل بمعنى شرع، أي نحل الله ذلك نحلة أي شرعه شرعة ودينا. هذا الذي كنا نبحث عنه، أن نحلة يجوز فيها أن تكون ماذا مفعولا لأجله، على معنى لأجل يعني شرع الله ذلك، أو ماذا شرع كتب الله ذلك فريضة لأجل الشرعة مفعول لأجله، لأنه لا بد من الاتيان بهذا القول على تفسير من فسر النحلة بأنها الشريعة والفريضة، أنها الشريعة والفريضة. طيب فعل لأجله إذا فسرت بمعنى شرعة، أو ماذا منصوبة بفعل محذوف تقديره نحل الله ذلك نحلة، تكون مصدرا منصوبا، تكون مصدرا منصوبا بفعل محذوف، والله تعالى أعلم. وأما قوله فكلوه هنيئا مريئا آخر ما نختم به، أما نفسا كما قلنا منصوبا على التمييز، وهو تمييز منقول من الفاعل، فإن طابت أنفسهن مثل واشتعل الرأس شيبا. طيب وأما هنيئا مريئا منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف تقدير فكلوه أكلا هنيئا، أو على الحال أي فكلوه مهنئا أي سهلا، أو على الحال بفعل لا يجوز إظهاره البتة، أو صفتان هنيا المريان قامتا مقام المصدر المقصود. طيب إذن هذا الأول أنه صفة المصدر محذوف هو الأقرب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.